أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق في الآيات التي سبق ذكرها والتعليق عليها في الدرس الماضي أن الله عز وجل ذكر لنا قصة آدم عليه السلام أبي البشر، وأن الله أمر الملائكة يسجدوا له تكريما وتشريفا، وذلك الأمر امتحان من الله عز وجل وابتلاء. فالملائكة المقربون امتثلوا أمر ربهم فسجدوا لآدم ذاك السجود الذي هو سجود التشريف والإكرام لا سجود العبادة، ولكن إبليس أبى واستكبر فلم يسجد ولم يمتثل أمر ربه، فحكم الله عليه بالطرد والإبعاد من رحمته. وهذا يعطي المسلم أن الأوامر الصادرة من الله عز وجل يجب عليه أن يمتثلها وينفذها سواء أدرك عقله ذلك أو لم يدرك، لأن إبليس تكبر فقال أسجد لمن خلقت طينا، فالله عز وجل حكم عليه بالطرد والإبعاد. ثم بعد ذلك الله عز وجل تفضل على آدم وأسكنه جنته هو وزوجه، وقد عرفنا أن الله عز وجل خلق زوج آدم وهي حواء من ضلعه ليسكن إليها. ثم أباح لهم أو لهما كل ما في الجنة من أنواع الثمار أن يأكل مما شاء، إلا أنه نهاهما عن شجرة بعينها حيث قال فلا تأكلا منها، أي كل ما في الجنة مباح لهما إلا تلك الشجرة نهاهما الله عز وجل عن الأكل منها، وهذا أيضا من باب الابتلاء والامتحان، ولما أراده الله عز وجل وقدره مما سيترتب عليه فيما بعد. فالشيطان وسوس لآدم ولحواء وقاسمهما أنه لهما من الناصحين، وأن هذه الشجرة إذا أكل منها سيكون من الخالدين. وحينما قدم ذلك القسم وأقسم بالله أنه ناصح نسي آدم عليه السلام فأكل من تلك الشجرة. وهنا الله عز وجل حكم عليهما بما قدره في الأزل بأن يهبطا من الجنة، فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. والله عز وجل قد أخبر في كتابه كما في سورة الكهف أن الله حينما أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم وكان معهم إبليس وهو من الجن فلم يرضى أن يسجد، والله عز وجل قال أفتتخذونه وذريته أولياء وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فهنا قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، إذن الشيطان هو عدو لآدم ولذريته وكذلك نحن أعداء له، ويجب على العدو أن يحذر من عدوه، يجب على الشخص يجب على المؤمن أن يحذر من عدوه. والله عز وجل قد بين لنا الطرق التي نحذر بها من عمل الشيطان ومن كيده ومن وسوسته. والذي يفيد المسلم ويبعد الشيطان عنه إذا وسوس له أن يستعيذ بالله، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فهو الذي يدفعه عنك. الله عز وجل حكم على آدم وحواء وإبليس بالهبوط من الأرض، بالهبوط إلى الأرض، وأخبر في الآية بقوله بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، أي تستقرون في هذه الأرض ولكم فيها متاع إلى حين انقضاء أجالكم، وكل سيعود إلى ربه وسيحاسب بما عمله في هذه الدنيا وسيجزى بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وهذا التعبير مستقر ومتاع إلى حين يعطي الإنسان فكرة أن هذه الدنيا قصيرة وأنك لست فيها إلا عابر سبيل. الله أعطاك هذا المتاع هذه الفترة إلى أن يأتي الأجل، فعلى المسلم أن يقتنم في هذه الفترة في هذه الحياة القصيرة حياة الدنيا الأعمال الصالحة، لأنه ليس له مما يجمعه في هذه الدنيا إلا ما قدمه لأخرى. العمران الصحيح للبيت الذي في الآخرة، أما ما يعمل في هذه الدنيا فسيتركه ويذهب وليس له إلا ما قدم من الأعمال. وعرفنا على أن المتاع إلى حين إلى الأجل، والأجل قد يطول وقد يقصر، يعني ليس موت الناس وانتقال للآخرة بالترتيب يبدأ الأكبر فالأكبر، وإنما هناك آجال، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ساعة واحدة لا يتأخرها ولا يتقدم عنها، سواء مات على سريره، مات بالقتل، مات بأي حادث من الحوادث، إذا جاء الأجل انتقل الإنسان إلى آخرته، يعني الإنسان الآن في الدنيا وبعد قليل يكون مع أهل الآخرة. فالموت أقرب للإنسان من شراك نعله، ولا تدري متى يفاجئك الأجل، لأن الشيطان قد يلبس على الشباب خاصة ويقول أنت ما زلت في مستقبل العمر متع نفسك في هذه الدنيا، وإذا كبرت بعد ذلك تتوب وتعمل الأعمال الصالحة، ولكن ما يدريك أنك ستبقى إلى ذلك الوقت، وما يدريك هل تكون لك توبة أو لا تكون. وإنما الإنسان إذا وقع في الذنب فيتوب كما سيأتي في هذه الآية. لما عصى آدم وخالف أمر ربه وأهبط إلى الأرض تاب إلى الله ورجع إليه فتاب الله عليه، وأما إبليس فتمادى بغيه، قال تبارك وتعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. أي الله عز وجل ألهمه كلمات يقولها، وهذه الكلمات كما في سورة الأعراف ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فهو تاب إلى ربه واستغفره وتاب إليه. والتوبة تجب ما قبلها، فالإنسان لو كان كافرا ثم دخل في الإسلام، فكل الأعمال التي ارتكبها كلها تذهب ويصبح طاهرا مسلما نقيا، لأن الإسلام يجب ما قبله كما أن التوبة تجب ما قبلها أي تزيله. ولهذا لما قال عمرو بن العاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن يبايعه ومد يده ثم قبض عمرو يده، قال لماذا؟ قال أردت أن أشترط. قال وماذا تشترط؟ قال أن يغفر الله لي ذنوبي، لأنه لما كان في حال كفره يرتكب كل الموبقات من سفك الدماء والزنا والمعاصي السرقة كل شيء، لأنه ليس هناك فيه راجع يردعه عن تلك الأعمال. فلما ثاب للإسلام خشي على أنه إن لم يشترط فسيعاقب بتلك المعاصي التي ارتكبها، فقال الرسول أردت أن أشترط. قال وماذا تشترط؟ قال أن يغفر لي ذنوبي، أي أنا أسلم أؤمن بالله عز وجل أعبده وحده، ولكن بشرط أن يغفر لي ذنوبي التي ارتكبتها. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله؟ يجب يعني يزيله ويذهبه، كما أن التوبة تجب ما قبلها. هنا آدم عليه السلام عصى ربه لأنه خالف الشيء الذي نهي عنه، فارتكب المعصية بأكل الشجرة التي نهاه الله عنها. وعرفنا كما أشار المؤلف أن النهي يقتضي التحريم، هو حرام عليه أن يأكل من تلك الشجرة، الله حرمها عليه. ولكن إبليس الذي هو عدوه وسوس له حتى أزله، أي حتى جعله يرتكب تلك المعصية، ولكنه تاب فتاب الله عليه. والتوبة لها شروط، إذا توفرت جاءت المغفرة، لأن التائب من الذنب التوبة النصوح التوبة الصادقة التوبة التي هي لله عز وجل، الله عز وجل يمحو عنه ذلك الذنب ويغفر له، وذلك لا يكون إلا بتوفيق الله عز وجل. أي كونك تتوجه إلى التوبة بتوفيق الله عز وجل، وكذلك يغفر لك بتوفيقه لأنك أنبت إليه ورجعت إليه. فمن شروط التوبة أن يندم الإنسان على الذنب الذي ارتكبه، وآدم ندم كما سمعنا في الآية ولم تغفر لنا فارحمنا لنكن من الخاسرين، والله غفر له. وكذلك من شروط التوبة التصميم على أن لا يعود لمعصية أخرى، وهي التوبة النصوح. وكذلك في الأمور الأخرى الدنيا، إذا كان هناك حقوق للناس فعلى الإنسان أن يردها إلى أصحابها، فهذه الشروط لا بد من توفرها في التوبة. ولكن قد يقع الإنسان في ذنب مرة أخرى، يعني لو قدر الله أنك ارتكبت معصية كشرب الخمر أو المعاملة بالربا أو السرقة أو الزنا، لأن هذه كلها من وساوس الشيطان، فلو تبت من ذلك الذنب ثم وقعت مرة أخرى قد يأتي إبليس ويوسوس لك يقول ما دمت خلاص أنت تبت ورجعت مرة أخرى وتبت ورجعت مرة أخرى خلاص بلاش يعني من التوبة. فهذه وسوسة من الشيطان يريد أن يدخله في حزبه. ولهذا جاء في الحديث الصحيح في صحيح مسلم أن الإنسان إذا أذنب ثم تاب ثم أذنب ثم تاب يقول الله عز وجل إن عبدي علم أن له عبد أن له رب يقبل التوبة ويغفر الذنب فيغفر له، أي أنه لو تكرر منه الذنب فعليه أن يكرر التوبة باستمرار ولا يغلق من رحمة الله عز وجل، لأن الله يغفر الذنوب جميعا، ولا يذهب مع الشيطان في وسوسته ويقول له ما دمت تبت من هذه المعصية ورجعت إليها وتبت ورجعت إذن بلاش من التوبة خليك تستمر في المعاصي، هذه من وسوسة إبليس. فينبغي للمسلم أن يحذر من عدوه، لأن الله قال أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. فلا ينبغي للمسلم أن يجعل الشيطان ولي له من دون الله عز وجل فيقبل وسوسته وقد يدخله في الشرك بالله الذي لا يغفر الله عز وجل. فتلقى آدم من أي تلقه وتلقن وألهمه الله من ربه كلمات، ويقول ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين، فاعترف بذنبه. إبليس لم يعترف بذنبه ولم يرجع إلى الله عز وجل، وسأل الله مغفرته فتاب الله عليه ورحمه، إنه التواب لمن تاب إليه وأناب. فكل إنسان يرتكب ذنبا فعليه أن يعترف بين يدي ربه بذنبه ويطلب منه العفو والمغفرة، والله يغفر له ويرحمه ويثيبه على ذلك العمل. ثم كرر الله عز وجل الإهباط لهم مرة أخرى، قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم منه هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله عز وجل أمرهم بالهبوط جميعا، آدم وحواء وإبليس، ثم قال فإما يأتينكم مني هدى. الهدى إرسال الرسل وإنزال الكتب، لأن الله عز وجل يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ورسل كثيرون منهم من قصهم الله على نبيه صلى الله عليه وسلم ومنهم من لم يقصه، فالأنبياء كثيرون يمكن 300 وأكثر كما جاء في حديث أبي ذر. فالله عز وجل ينزل هداه يرسل الرسل وينزل عليهم الكتب، فكل واحد وفقه الله عز وجل وآمن برسوله الذي أرسل إليه وآمن بما جاء في الكتاب الذي أنزل عليه وعمل به، فالله قد وعده هذا الوعد. فإما يأتينكم مني هدى أي الرسل الذين يرسلون والكتب التي تنزل عليهم، لأن الله عز وجل لم يترك أمة إلا وبعث فيها رسول، وإن من أمة إلا خلا فيها رسول، وكل الرسل يطلبون من الناس أن يعبدوا الله وحده، كل الرسل جميعا يطلبون من أممهم أن يعبدوا الله وحده، لأن الفطرة البشرية تبين للإنسان أن له خالق وله رازق وله محي وله ميت. ولكن الإشكال الذي حدث هو أنهم يعبدون معهم غيره، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ولكن لما يقول لهم رسول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إذن الأنبياء جميعا أرسلهم الله عز وجل بكلمة التوحيد كلهم من أولهم إلى آخرهم، ولهذا أصل رسالة واحدة وهي الدعوة إلى توحيد الله والإيمان بالرسل جميعا والإيمان بالبعث والإيمان بالحساب. هذه كلها الشرائع اتفقت عليها ولم تختلف إلا في الشرائع، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فكل أمة أرسل الله لها رسولا وأنزل له كتابا يهتدون به، والأمة السابقة كلفت بحفظ الكتب التي أنزلت عليها، بنو إسرائيل كلفوا بحفظ التوراة والإنجيل، لأن ما في فرق بين اليهود والنصارى كلهم بنو إسرائيل، وأنزلت التوراة على موسى وأنزل الإنجيل على عيسى، ولكنهم حرقوا وبدلوا. فالله عز وجل أخبر لتحريفهم وتبديلهم لأنهم استحفظوا عليها، يعني كلفوا بحفظها ولم يتكفل الله بحفظها. فلما كلفوا بها والمكلف قد يؤدي الواجب وقد يقصر، كلف بشيء قد يقوم به وقد يقصر فيه، فهم كلفوا بتلك الكتب أن يحفظوها ولكنهم غيروا وبدلوا وجعلوها قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا، والله عز وجل نص على تحريفهم وتبديلهم لما أنزل إليه. وستأتي إشارات لهذا التبديل والتحريف أيضا هنا قبل أن تأتي الآيات التي نصت على التبديل والتحريف، بخلاف الكتاب الذي أنزله الله على خاتم الرسل. والحكمة في ذلك كما يذكر العلماء على أن تلك الرسالة مؤقتة، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ما من نبي من الأنبياء إلا أوتي من الآيات ما يؤمن عليه البشر، يعني أوتي من المعجزات ما يؤمن به البشر، يعني أدلة وبينات تكفيهم. ثم قال: ولكن الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي وأرجو أن أكون أكثرهم تابعا، يعني أكثر المعجزات التي كانت للأنبياء السابقين معجزات حسية، حسية يعني مشاهدة مادية ترى. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فشاركهم في تلك المعجزات، أي أنه أعطي معجزات حسية كرفع الماء بين أصابعه وتسبيح الحصى في كفه وإكثار الطعام وإشتاق القمر، هذه كلها آيات حسية مشاهدة، ولكن أعطي هذا القرآن هذا الوحي كما قال الذي أوحاه الله إليه لأنه سيبقى إلى قيام الساعة، وذلك لأن رسالته خاتمة الرسالة ليس بعده نبي. فلما كان الرسول خاتم الأنبياء والرسل وكان كتابه خاتم الكتب السماوية تكفل الله بحفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أما أولئك استحفظوا فلم يؤدوا الواجب الذي كله به، فالغيروا وبدلوا وحرفوا، ولكن الحكمة في ذلك أن كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، فإذا انتهت مرحلته بعث نبي آخر. ولهذا نجد القرآن يبين لنا أنه في وقت واحد يبعث نبيان في وقت واحد، مثل إبراهيم ولوط في وقت واحد. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعثه الله للناس كافة: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان خاتم الأنبياء وكان كتابه خاتم الكتب، الله عز وجل جعل له هذه المعجزة التي هي في صلب المنهج، فالقرآن هو منهجه وهو شريعته وهو المعجزة التي تحدى بها البشر جميعا ولم يستطيعوا أن يأتوا ولو بآية، لم يستطيعوا، وما زال التحدي إلى يوم القيامة، لن يستطيع أحد أن يعارض هذا القرآن. بل أخبر الله عز وجل أن الجن والإنس لو اجتمعوا جميعا لن يستطيعوا أن يأتوا مثل هذا الكتاب، وهذا هو الواقع ولا زال. إذا حكمة الله عز وجل لبقاء هذا الدين إنزال هذا الكتاب والتكفل بحفظه، ولهذا كما تعرفون لو حدث الآن في أي بلد من البلدان لو تغير حرف واحد ألف أو واو صاحت الدنيا كلها على الذي يعمل مثل ذلك العمل، وهذا من تسخير الله عز وجل وتهيئته لحفظ كتابه إلى قيام الساعة. ولا حاجة للحديث عن بداية الأسباب التي حفظ بها القرآن، وهي كتابته ثم ما عمل الصحابة الخلفاء الراشدون، وإنما هذه إشارة لأن هذا الكتاب محفوظ والله عز وجل تكفل بحفظه ولا زال وسيستمر إلى أن يرفع الله الأرض ومن عليها. قال الله عز وجل: فإما يأتينكم مني هدى، يقول لإبليس لآدم وحواء ولإبليس، إبليس له ذرية وآدم له ذرية وبعضهم لبعض عدو، والله قد أخبر على أن الجن مكلفون مثل الإنس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال: أفتتخذونه وذريته أولياء وهم لكم عدو. وهم كلفوا بهذا، وتذكرون آيات: واتصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن ولما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، إلى آخر ما جاء في هذه الآية. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، وجاء في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام في مكة خرج لهم وقرأ عليهم سورة ياسين سورة الرحمن، وكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام كان ردهم أكثر أو أوضح من رد الإنس، فبأي آلاء ربكما تكذبان، ويقولون لا بشيء. فالشاهد من هذا على أن الجن مكلفون مثل الإنس، لهم الثواب إن عمل الطاعات، وعليهم العقاب إن ارتكبوا المعاصي. فإما يأتيكم منه هدى فمن تبع هدايا، يعني تبع آمن برسولي وعمل بما أنزلته عليه ودخل فيما أمر به امتثل ما أمر به وانتهى ما نهي عنه، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم في المستقبل، لأن الله عز وجل سيؤمنهم، سيدخلهم الجنة، سيذيبهم على أعمالهم، ولا هم يحزنون على ما فاتهم. ثم قال: والذين كفروا، والكفر هو الجحود، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، كفروا وكذبوا، كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم، بأنبيائهم جميعا، للخطاب للبشرية كلها. والذين كفروا أي لم يقبلوا دعوة الذين أرسلوا إليهم ولم يؤمنوا بهم ولم يعملوا بما طلب منهم، وكذبوا بآية الله التي أنزلها في كتبه وعلى أيدي رسله من المعجزات. وتعرفون المعجزات الحسية كانت لموسى بعد الآيات التسع التي كلها سلطت على فرعون وقومه، وكلما جاءهم العذاب وكثر عليهم طلبوا من موسى أن يرفع عنهم ذلك العذاب ويؤمنوا به وينقذوا أو يطلبوا بني إسرائيل معهم، ثم لما يرفع عنهم ذلك العذاب يرجعون لما كانوا. وهكذا حتى حكم الله عليهم للغرق. وتلك الآية المعجزة السيئة هي ضرب البحر في عصاه فانفلقه وكان كل فرق كالطود العظيم، وسيأتي في قصة بني إسرائيل. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار. أصحاب النار يعني الملازمون لها. وهذا يبين على أن الذي يخلد في النار هو الكافر، لأنه يصاحب لها ويلازمها. الصحبة هي الملازمة، الصاحبة هي الزوجة فهي تلازم زوجها. وكذلك هؤلاء يصاحبون النار بمعنى أنهم يمكثون فيها. فالنار هي للكفار الذين لم يؤمنوا بأنبيائهم، وبعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم الذين لم يؤمنوا به ويتبعوه ويصدقوه ويعملوا بشرعه. لا فرق بين اليهود والنصراني والمجوسي وكل البشر، لأن الله عز وجل أرسله للناس جميعا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. هؤلاء أصحاب النار خالدون فيها، كلما نضجت جلودهم بدلهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فالكافر والمنافق النفاق الاعتقادي هؤلاء أصحاب النار. يعني الكافر سواء كان كفره بإنكار رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، أو كان بالشرك يشرك مع الله غيره، هؤلاء كلهم من أهل النار. والمنافقون النفاق الاعتقادي الذي هو إظهار الإسلام باللسان وإضمار الكفر. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، يعني يشهد عليهم بكذبهم لا بنطقهم أنك رسول الله فأنت رسول الله، ولكن هذا الذي ينطقون به لا يعتقدونه بقلوبهم، هو كذبهم من قلوبهم لا من ألسنتهم، فقولهم أنه رسول الله هذا صدق هو رسول الله، لكنهم لا يعتقدون أنه رسول الله وإنما يظهرون ذلك بألسنتهم حتى يكون لهم وقاية بحيث أنهم يستفيدوا من هذه الكلمة عصر الدماء والأموال ويكون لهم حكم المسلمين، ولكن الحكم لهم في الدنيا وأما في الآخرة فلهم الخلود في النار. من هذه الآية يؤخذ أيضا على أن العصاة لا يخلدون في النار، لأن الذي صاحب النار أولئك أصحاب النار هم الكفار بنص الآية، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار، أما العاصي فهو لا يكذب بآيات الله ولا يكفر بالله عز وجل، ولكنه يرتكب معصية يدعوه إليه الشيطان، ثم إن تاب الله عليه وإن مات على معصيته عذب بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة، ولا يخلد في النار إلا الكافر بالله عز وجل وبرسوله، وكذلك المشرك الشرك الأكبر، وكذلك المنافق النفاق الاعتقادي. شكرا لنا الشرق.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام ابن سعدي رحمه الله: لما خلق الله آدم وفضله أتم نعمته عليه بأن خلق منه زوجة ليسكن إليها ويستأنس بها، وأمرهما بسكن الجنة والأكل منها رغدا.
تحدثنا عن ذلك لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، فخلق منها زوجها يعني خلق حواء من ضلع آدم كما سبق الحديث عن ذلك. نعم.
أي واسعا هنيئا حيث شئتما، أي من أصناف الثمار والفواكه. وقال الله له: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تغمأ فيها ولا تضحى، ولا تقرب هذه الشجرة، نوع من أنواع شجر الجنة والله أعلم بها.
هو يقول هنا الله أعلم بها لأن المفسرون خاضوا في نوع هذه الشجرة وما هي، فيقول نوع من الشجر نهاه عنه الله أعلم بها، ولا يترتب على العلم بها أي حكم للأحكام، ما يترتب على المعرفة أو الجهل بها أي شيء، لا يترتب على المعرفة بها زيادة حكم، ولا يترتب على الجهل بها نقص من العلم، وإنما هي شجرة من الأشجار الله نهى عنها فوقع فيها. نعم.
وإنما نهاهما عنها امتحانا وابتلاء أو لحكمة غير معلومة لنا فتكونا من الظالمين، دل على أن النهي للتحريم لأنه رتب الظلم عليه، فلم يزل عدوهما يوسوس لهما ويزين لهما تناول ما نهي عنه حتى أزلهما، أي حملهما على الزلل بتزيينه، وقاسمهما بالله إني لكما لمن الناصحين، فاغترا به وأطاعاه فأخرجهما مما كان فيه من النعيم والرغد، وأهبطوا إلى دار التعب والنصب والمجاهدة، بعضكم لبعض عدو، أي آدم وذريته أعداء لإبليس وذريته.
ولهذا الآية التي في سورة الكهف تبين هذا المعنى، أفتتخذونه وذريته أولياء وهم لكم عدو، يعني إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، فقال الله عز وجل: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. إذن العداوة مستمرة بين آدم وبني آدم وكذلك إبليس وذريته، فكل واحد منا معه شيطان يوسوس له ويزين له دائما، ولهذا سئل الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا: حتى أنت؟ قال: نعم، ولكن أن الله أعانه عليه فأسلم، وفي رواية فأسلم، يعني إما أسلم منه أو أسلم، ولو كان أسلم فهو خير له، يعني الشيطان الذي مع الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كان أسلم يمكن استفاد، وإن لم يسلم فرسول عليه الصلاة والسلام يسلم منه. نعم.
ومن المعلوم أن العدو يجد ويجتهد في ضرر عدوه وإيصال الشر إليه بكل طريق وحرمانه الخير بكل طريق، ففي ضمن هذا تحذير بني آدم من الشيطان، كما قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ثم ذكر منتهى الإهباط فقال: ولكم في الأرض مستقر،
يعني هبوط من السماء وفي مكان يصلون إليه ويبقون فيه، ولكم في الأرض مستقر، يعني أهبطوا من السماء إلى الأرض الذي نحن نعيش عليها الآن. نعم.
أي مسكن وقرار ومتاع إلى حين انقضاء آجالكم، ثم تنتقلون منها للدار التي خلقتم لها وخلقت لكم، ففيها أن مدة هذه الحياة مؤقتة عارضة ليست مسكنا حقيقيا، وإنما هي معبر يتزود منها لتلك الدار ولا تعمر للاستقرار.
يعني العاقل أنه يصلح آخرته ولا يجعل همه الدنيا، لأن الدنيا هي معبر وهي متاع. فمعنى ذلك أن هذه الفترة التي ينفذ فيها الإنسان في هذه الدنيا عليه أن يتزود لآخرته. حين ضاع الشيطان وذهب معه فهناك نار هي مستقر أولئك الذين يكفرون بالله عز وجل، وإن عمل الطاعات تبع الرسل آمن بهم فمستقره الجنة. نعم.
فتلقى آدم، أي تلقف وتلقن وأدهمه الله من ربه كلمات، وهي قوله تعالى: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
يعني الحكم وقع عليهم بالإهبار بسبب تلك المعصية. إبليس أبى واستكبر واستمر على عصيانه، وآدم عليه السلام تاب إلى الله ورجع إليه فتاب الله عليه. وهذا يعطينا على أننا إذا وقعنا في ذنب فعلينا أن نرجع إلى الله ونتوب إليه، فالله يغفر الذنوب جميعا. نعم.
فاعترف بذنبه وسأل الله مغفرته فتاب الله عليه ورحمه، إنه هو التواب لمن تاب إليه وأناب. وتوبته نوعان: توفيقه أولا، ثم قبوله للتوبة إذا اجتمعت شروطها ثانيا.
يعني توفيقه أولا للاتجاه للتوبة، ثم بعد ذلك قبوله للتوبة منه، يعني كلها من الله عز وجل. يوفقه أولا لأن يتجه إلى أن يتوب، يطلب من الله التوبة، ثم الله عز وجل يقبل منه تلك التوبة ويعفو عنه ويغفر له. والشروط كما سبق ذكر الكلام عنها، إذا توفرت إذا اجتمعت شروطها، شروطها يعني الندم على ما فات، يعني الذي ارتكبه يندم على عمله ذلك الذي عمله ويعزم على ألا يعود لمثل ذلك الذنب. وإذا كان بينه وبين الخلق في هذه الدنيا مظالم فيعيد تلك المظالم لأصحابها أيضا، ولوقت التوبة وقت محدد، وهو قبل أن يبلغ الإنسان الغرغرة، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، وللذين يموتون هم كفار. فالتوبة مقبولة من الإنسان ما دام معافى وهو يطمع في الدنيا، يعني يطمع في الحياة. وهنا إذا تاب التوبة مقبولة، أما إذا كان على فراش الموت وهو يعاين الملائكة الآن ويعلم على أنه لن يقوم من فراش هذا إلا إلى المقبرة ثم يقول تبت، فالتوبة هنا غير مقبولة. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون كفار. وكذلك له وقت أيضا حينما تطلع الشمس من مغربها، إذا طلعت الشمس من مغربها وهي من علامات الساعة، فالتوبة هنا لا تقبل، لأن الأنبياء أخبروا الأمم ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أمته بأنه سيأتي في وقت من الأوقات هذه الشمس التي تطلع كل يوم من المشرق ستطلع من المغرب، يعني سيختلف هذا النظام، أي نظام الكون هذا سيختلف. ومنه أن هذه الشمس التي كل يوم تطلع من المشرق سيأتي يوم تطلع من المغرب. هذا من علم الغيب الذي أخبر به الرسل. والإنسان مناط إيمانه الإيمان بالغيب، يعني أخبرت بشيء في كتاب الله أو أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجب عليك أن تؤمن به. الذين يؤمنون بالغيب. لكن الذي لا يؤمن ثم يبقى حتى تطلع الشمس، فلما يرى الشمس طلعت هنا يقول صدق الأنبياء بما أخبروا به، إذن فيه قيامة، فيه بعث، فيه حساب. الشمس هذه اللي أخبروا أنها ستطلع من المغرب الآن طلعت، الآن تبت إلى الله. الله عز وجل لا يقبل هذه التوبة، الله عز وجل لا يقبل هذه التوبة، لأنه طلب منك أن تؤمن وتصدق ما أخبرك به الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنك لم تقبل ولم تؤمن بالغيب، وإنما آمنت بالشهادة، والشهادة لا فرق بينك وبين الآخرين، شهدت شيئا فآمنت به، هذا لا يعتبر إيمان، وإنما الإيمان هو بالغيب. وقد نص الله على ذلك في آخر سورة الأنعام ذكر الآية، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، إلا أن يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. بعض آيات ربك هو طلوع الشمس من مغربها، فحينما تطلع الشمس من مغربها إذا آمن الناس كلهم فإيمانهم لا يقبل. نعم.
قال الرحيم بعباده ومن رحمته بهم أن وفقهم للتوبة وعفى عنهم وصفح. قلنا اهبطوا منها جميعا، كرر الإهباط ليرتب عليه ما ذكر، وهو قوله فإما يأتينكم مني هدى، أي أي وقت وزمان جاءكم مني يا معشر الثقلين هدى، أي رسول وكتاب يهديكم لما يقربكم مني ويدنيكم من رضائي، فمن تبع هداي منكم لأن آمن برسلي وكتبي واهتدى بهم، وذلك بتصديق جميع أخبار الرسل والكتب والامتثال الأمر والاجتناب للنهي، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي الآية الأخرى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فرتب على اتباع هداه أربعة أشياء: نفي الخوف والحزن والفرق بينهما، والفرق بينهما أن المكروه إن كان قد مضى أحدث الحزن، وإن كان منتظرا أحدث الخوف، فنفاهما عمن اتبع الهدى، وإذا انتفيا حصل ضدهما وهو الأمن التام. وكذلك نفي الضلال والشقاء عمن اتبع هدى، وإعادة الدنيوية والأخروية والهدى، وانتفى عنه كل مكروه من الخوف والحزن والضلال والشقاء، فحصل له المرغوب واندفع عنه المرهوب، وهذا عكس من لم يتبع هداه فكفر به وكذب بآياته، فأولئك أصحاب النار، أي الملازمون لها ملازمة الصاحب لصاحبه والغريم لغريمه، هم فيها خالدون لا يخرجون منها ولا يفتر عنهم العذاب ولا هم ينصرون. وفي هذه الآيات وما أشبهها انقسام الخلق من الجن والإنس إلى أهل السعادة وأهل الشقاوة، وفيها صفات الفريقين والأعمال الموجبة لذلك وأن الجن كالإنس في الثواب والعقاب، كما أنهم مثلهم في الأمر والنهي.
هذه الآيات كما ذكر المؤلف وما يشبه من الآيات فيها انقسام الخلق من الجن والإنس إلى فريقين. الله أخبر في كتابه بأن البشر الذين خلقهم الله عز وجل والذين سيخلقهم فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير. ولهذا الصحابة رضوان الله عليهم لما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا هل العمل في شيء استأنف مستقبل أو في أمر قد فرغ منه. قالوا نحن الآن نعمل، هل نعمل في شيء نستأنفه أو نعمل في شيء قد فرغ منه؟ فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه في شيء قد فرغ منه، ثم تلا هذه الآية: فريق في الجنة وفريق في السعير، لأنه وعد الجنة بملئها ووعد النار بملئها. فقالوا: فيما العمل؟ فأخبرهم عليه الصلاة والسلام على أنهم لا بد أن يعملوا، وأن كل إنسان ميسر لما خلق له، اعملوا وكل ميسر لما خلق له، لأنه لا يعرف أحد منا أنه من أهل الجنة أو من أهل النار، ما أحد يعرف. لو كنت تعرف أنك من أهل الجنة وأردت أن تجلس لا تعمل ما يخالف، لكن ماذا؟ من أين لك هذا العلم؟ هذا العلم مخفي عن الناس جميعا، ما أحد يدري. هذا العلم ما يعلمه إلا الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث الصحيح حديث عبد الله بن مسعود على أن النطفة إذا مكثت في الرحم 120 ليلة جاء ملك الأرحام ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه، أي هذا الجنين في بطن أمه، يؤمر بكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. يعني هذه أشياء مكتوبة مفروغ منها، لكن لا يعلم بكر ولا زيد ولا عمرو أنه شقي أو سعيد، ما حد يعلم هذا، هذا ما يعلمه إلا الله عز وجل. ولهذا أخبر رسول عليه الصلاة والسلام أن الأعمال بالخواتيم، والإنسان دائما يسأل الله في الخاتمة. ولهذا قالوا: فيما العمل؟ قال: اعملوه كل ميسر لما خلق له. الصحابة عندهم فقه في دين الله، لما سمعوا مثل هذا قال عمر رضي الله عنه: إذا نجد في العمل، نجد في العمل. وهذا الإيمان بالقدر والقدر يعني السر المكتوب عن الناس أيضا، يجب على المسلم أن يعمل وأن يجد. فإذا كان قال الله عز وجل في هذا الحديث، أو أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأن الرزق والأجل والشقاء والسعادة مفروغ منها، وقال الله عز وجل: فريق في الجنة وفريق في السعير، هذا يحس الإنسان على العمل. يعني الإيمان بالقدر يحس الإنسان على العمل، وليس من الأمور التي تمنع المسلم من العمل وتدعوه إلى التواكل. ولهذا مما يطعن به أعداء الإسلام على الإسلام بأن الذي أخر المسلمين في كثير من أمورهم هو إيمانهم بالقدر، يقولون: هذا شيء مقدر خلاص، تجلس كل شيء أتيك. كلام هذا ليس بصحيح. الرسول حث على العمل وحتى على الأسباب، والله قد عصمه من الناس وخرج إلى أحد لابس درعين. لماذا لبس؟ وهو رسول الله وهو مضمون له أن الله عز وجل سيدفع عنه كل شر، ولكنه يعمل الأسباب. والله عز وجل يقول لعباده المؤمنين في جهاد أعدائه، يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وهذا أمر للمسلمين، فكونهم يتأخرون ولا يجدون في العمل ولا يعملون الأسباب، ليس هذا من أمر الإسلام، بل أمر الإسلام بالعكس، مطلوب منهم أن يعملوا وأن يجدوا. هذه الآية التي فيها وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة في هذا السياق اللي هي نكرة في هذا العموم في السياق، معناه أي قوة تستطيعون أن تعدونها أعدوها، أي قوة، لأن القوة في ذاك الوقت كانت السيف والرمح والفرس، والآن العدة ما هي التي تعد؟ هذه القوات التي وصل إليها أعداء الإسلام وتسلطوا بها على المسلمين ويعملوها حرب صليبية مثل ما كانت. يقتل المسلمين النساء والأطفال والشيوخ ويخالفون أمر الله عز وجل الذي نهى عن مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن مثل هذا. حينما يبعث القائد قائد الجيش يوصيه بنفسه بتقوى الله وبمن معه خيرا، ثم ينهاهم عن قتل الصبيان وقتل النساء وقتل الشيوخ وقتل أهل الصوامع، نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. وحينما ذهب إلى الطائف لبني عبد ياليل حينما ضايقه المشركون في مكة بعد وفاة أبي طالب، عمه كان يحميه وإن كان مات كافرا، ولكن لما ذهب إليهم وطلب منهم النصرة ردوا عليه ذلك الرد القبيح، ثم أغروا به سفهاءهم يرجمونها بالحجارة يرجمونه حتى عقبوه أدموا عقبيه. ولما كان راجعا ودعا بذلك الدعاء ثم التفت إلى السماء فإذا فيه سحابة قد أضلته، التفت إليه فإذا بها جبريل خاطبه وقال له إن الله عز وجل قد سمع قول قومك وما رد به عليك. الحديث في صحيح البخاري، إن الله قد سمع قول قومك وما رد به عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت. قال فسلم عليه ملك الجبال وقال إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. كفار آذوا المؤمنين، ماذا قال في هذه اللحظة؟ قال بل أصبر وأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. هذا هو الإسلام، هذه رحمة الإسلام، يدعو للمشركين. وكذلك في حديث أبي هريرة لما جاء الطفيل وقال إن دوسا قد عصب صدر الله عليها، دوس قبيلة المعروفة المشهورة إلى الآن اسمها معروف والقبيلة معروفة، قالوا قد عصت، قال الطفيل إن دوسا قد عصت فادعوا الله عليها. فقال بعض الموجودين هلكت دوس، ماذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال اللهم اهد دوسا وأت به، اللهم اهد دوسا وأت به. ما دعا عليه؟ فرسول الله صلى الله عليه وسلم مع ما يعمله المشركون به ويؤذونه ويؤذون من يؤمن به، هذه سيرته وهذه سنته معه. الحديث كما سمعتم في صحيح البخاري، والله قد وصفه بقوله فقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الإسلام ليس فيه إرهاب كما يسمونه أعداء الإسلام، ما فيه إرهاب أبدا، الإسلام فيه رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه هي الرحمة، الرحمة المهداة، يؤذونه ويقول اللهم اهدهم ويرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبدوا لا يشركوا به شيئا. فيجب علينا أن نفهم الإسلام وتعاليم الإسلام، وأن نفهم أعداء الإسلام وماذا يريدون من المسلمين. فالإسلام ليس دين إرهاب، وإنما هو دين رحمة. الله عز وجل أرسل هذا الرسول لينقذ الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. هذه الرسالة التي بعث بها رحمة للعالمين جميعا. هنا نرجع إلى ما ذكرنا على أن أو ما ذكر المؤلف بأن الناس من الجن والإنس قسموا إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. فأريد أن أقول على أن الإسلام وتعاليم والإيمان بالقدر هذا من ميزات هذا الإسلام، من ميزات هذا الدين الإيمان بالقدر، لأن الذي يؤمن بالقدر يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، والذي لا يؤمن به هو الذي يخاف. الكفار هم الذين يخافون من القتل، أما المسلم ما يخاف. خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه الذي خاض تلك المعارك كلها ما قتل، مات على سريره. ليس معنى أن الجهاد يعني يلقي بالناس في التهلكة بمعنى أنه يهلكهم، لا، وإنما الأجل محدود، والمؤمن بالقدر يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، واعلم أن الأمة لو اجتمعت كلها على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك. هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس. إذن ما جاء في هذه الآيات وما جاء في انقسام الناس إلى فريقين هذا نص صريح في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك يدعون للعمل لا يدعون للكسل. ما في أحد منا يعرف أنه من أهل الجنة ولا من أهل النار، وإنما اعمل وأنت ميسر لما خلقت له كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي أريد أن أقول أن الإيمان بالقدر هو من ميزات هذا الدين، ولكن إذا حوله الناس أو بعض الناس إلى التواكل وعدم التوكل وجلسوا في بيوتهم في حوزاتهم ويطلبون الناس الأموال ولا يعملون شيئا، هذا من عملهم ليس من تعاليم الدين. أما الدين ففي الحديث أن القوي المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف في كل الخير، فعلى المسلم أن يعمل. ثم التوكل أيضا ليس من هذا الباب الذي يقولونه، لأنه توكل غير التواكل. التواكل أن لا تعمل، لكن التوكل أن تعمل الأسباب وتعلم على أنه لا يوصل المسببات إلى الله عز وجل، تعمل السبب ولا تقول أنا إذا عملت هذا الشيء سيأتيني ما أريد، لا، تعمله فإن شاء الله أن يوصله أوصله وإن لم يشاء فلن يصل. لكن الإنسان لا يعمل ثم إذا حدثه شيء قال لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، لأن لو تفتح عمل الشيطان، ولكن يعمل ويتوكل على الله عز وجل. ولحديث كثيرة في هذا الباب، الرجل الذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام حينما دخل عليه في المجلس وترك راحلته قال له أعقلها أو أتوكل، فرق بين الأمرين، يظن أنه لو عقلها خلاص ما في مشكلة، فيقول أعقلها أو أتوكل، يعني أتوكل أتركها، قال أعقلها وتوكل، يعني جيب لها العقال الذي يربطها حتى لا تفر وتوكل على الله، لأن قد تعقلها وإذا أراد الله أن تذهب ذهبت، فلا بد من الجمع بين الأمرين. الآن الإنسان يعمل زراعة، يعمل تجارة، يعمل أي مشروع يعمله، عليه أن يتوكل على الله ويعمل السبب ويعلم أن عمله هذا لن يأتي له بكل شيء إلا إذا أراده الله عز وجل، وما تشاءون إلا أن يشاء الله.